بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
في آية يسأل عنها الناس دائما ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالرازي رحمه الله في تفسيره قال يوسف بريء بشهادة الله وبشهادة الشيطان وبشهادة المرأة وبشهادة النسوة وبشهادة الشاهد وبشهادة نفسه. أما شهادة الله فقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وأما شهادة الشيطان قال الله عز وجل إنه من عبادنا المخلصين، والشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين. وأما المرأة فقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. وأما النسوة فقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وأما هو فقال هي راودتني عن نفسي. وأما الشاهد فقضية القميص. فهنا ولقد همت به وهم بها، يعني التفسير المرضي فيها والله أعلم وجهان، لكن أحدهما أوجه من الآخر. الوجه الأول أن الهم لم يحصل أصلا، لأن لولا حرف امتناع لوجود، لولا أن رأى برهان ربه، يعني ما قام بقلبه من الإيمان والتقوى وحسن التربية وسلامة القصد وما إلى ذلك. التفسير الثاني وهو الأوجه والله أعلم بأن الهم هو الميل الطبعي الذي لا يؤاخذ الله به الإنسان، بمعنى إنسان صائم في نهار قائض فدخل بيته فوجد الأطفال ومعهم يعني مياه باردة أو عصير أو كذا، هو بطبعه يشتهي هذا الماء، لكن لا يمد له يدا ولا تحدث نفسه أصلا بأن. فهذا الميل الطبعي، ميل العطشان إلى الماء، ميل الجائع إلى الطعام، كذلك يوسف عليه السلام شاب فحل مكتمل الرجولة، يعني دعته امرأة ذات منصب وجمال وغلقت الأبواب وقالت يعني هيت لك. فكونه يعني تثور فيه الغريزة هذا شيء خارج عن يعني هو في النهاية بشر، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الناس يعني رجولة وفحولة وكذا. فهذا التفسير الثاني والله أعلم هو الأقرب للمعقولية والأقرب إلى المنطق، وأسأل الله أن يسددنا
بهذا التفسير حفظك الله. يصبح فعلا فعل يوسف منقبة،
نعم،
لأنه لا منقبة لإنسان لا إربة له.
بالضبط،
المنقبة أن هناك إنسان له عنده الدوافع ولكنها تحت السيطرة الكاملة.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مما في هذه السورة لفظة المحسنين قد ذكرت في هذه السورة 5 مرات، ولذلك هذه السورة لو أن أحدنا أراد أن يؤلف كتاب نسميه الإحسان في سورة الإحسان سورة يوسف ممكن هذا الشيء. مما في هذه السورة العظيمة من الإحسان إحسان الله إلينا بالابتلاء، ولذا أنا أرتجف لما تمر عندي الآية 58 في سورة البقرة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما هو البلاء؟ الإنجاء. ولذا الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالنقم. والإمام مالك يقول لا تغبطوا أحدا لم يبتلى بهذا الشأن. ولذا القاعدة لا ينال العبد منزلته عند الله إلا بالابتلاء. ولذا الآيات قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فأثابكم غما بغم. هذا الغم الشديد الذي حصل والجرب الشديد ربنا قسمه إثابة من إثابة منهم. إذن هو إحسان الله لعبيده، هذا هو الأول. ثانيا إحسان الدعاة إلى الناس، يعني وأعظم إحسان هو أن يعلم الدعاة الناس التوحيد ابتداء، باعتبار التوحيد هو أعظم شيء، والإنسان إذا وحد ربه تأتي بعدها الفتوحات. ومن ذلك أن الإنسان يسير في حوائجهم ويقضي أمورهم كما في سواعد الإخاء هنا، يعني الحمد لله جميعا ننتفع من بعض. ومن ذلك تأويل الرؤى، وهذا الحقيقة الآن لما تكلم الشيخ جزاه الله خير أنه أصبح يستغل في السوء. لماذا أصبح يستغل في السوء؟ لأنه لما غابت الساحة بدأ يتكلم من يتكلم، كما في سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وأنهم إلا يظنون. لماذا؟ لما خلت الساحة من المفسرين جاء كل واحد يفسر تفسير المخطوع، وجاء التهديد فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لما غاب من يفسر صحيح، إحنا كل إمام يؤم الناس بصلاة الفجر وبعد أن يصبح يقول هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هل يستطيع الإمام أن يتعلم تفسير الرؤيا؟ نعم، تفسير الرؤيا كثير منه هو هبة من الوهاب كما يقال، وكثير منه يتعلم. كيف نتعلم تأويل الرؤى؟ كل من طهرت يعني سريرته ونقاه الله تعالى من الذنوب يستطيع أن يتعلم تأويل الرؤى عن طريق كتاب شرح السنة للبغوي المجلد 11 أو المجلد 12 على حسب الطبعات. يقرأ هذا الكتاب، كتاب تأويل الرؤى، 6 مرات 7 مرات ويعاود ويجي يطبق هذا الشيء على نفسه. لما يرى أنت لا عشت 70 سنة، 6 سنوات من عمرك هي رؤى، لابد أن نتعلمها. إذا تعلم هذا الفن ليس صعبا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط كان يسألهم بل كان يعلمهم لما يأمر أبا بكر الصديق. فإذا نحن لابد أن نتعلم هذا العلم، ولابد أن نتعلم قواعد. من ضمن قواعد العلم أن الرؤية لا تفسر إلا تفاحة، يعني أنت الشخص تعرفه، تعرف شكله، تعرف وضعه، تعرف أمور تحيط به. فإذا هذا من الإحسان، وهي السورة سورة الإحسان، من الإحسان لعباد الله تعالى. وانظروا هذا الإحسان، يعني لما جاء تشبيه المؤمن بالنخلة، تشبيه النخلة بالمؤمن، هما حديثان في الصحيح البخاري شبهت النخلة بالمؤمن لأن نفع المؤمن أعظم من نفع النخلة. الرواية عند الطبراني شبه المؤمن بالنخلة وهي رواية ضعيفة. فشوف المؤمن يتعدى بنفع حتى ما يتعلق بنفسية الإنسان وخواطر الإنسان والأمور تصيب الإنسان، لابد أن يكون إنسان مبادر في أن يكون محسنا يعلم الناس. ولذلك الإحسان في دين الله تعالى أمر عظيم جدا. أحسن الله إلينا وإليكم وإلى أمة محمد أجمعين.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
في ليلة من الليالي نرى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تتحسس شبح السهر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قلقة لقلقه، فجاء في الصحيحين أنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم تكتحل عينه بنوم. والسبب في ذلك الخوف الذي كان يملأ أرجاء المدينة وما حولها. قالت: فسمعنا خشخشة سلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هنا؟ فقال الداخل: أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطها. ولم يكن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل صحابي في المدينة كان يمتلكه الخوف، ذلك لأن المدينة كانت بلدة صغيرة يحيط بها المشركون من جميع الجهات، وقريب منها ثلاث قبائل من قبائل اليهود الماكرين، فكان الواحد منهم يمشي بطرق المدينة وهو يتقي أن يأتيه سهم يصيب صدره أو رمح يصيب قلبه. يصور لنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه مشهد المدينة تلك الأيام في الأيام الأولى من الهجرة، يقول: كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليلهم ونهارهم بالسلاح، إذ لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمتهم العرب عن قوس واحدة، أي كلهم اجتمعوا لمحاولة الفتك بمن هم في المدينة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وانظروا إلى كلمته كم هي مؤثرة، حيث قال: فكان أحدنا يقول: أترى يأتي يوم نأمن فيه على أنفسنا ولا نخاف إلا الله؟ من يقول هذا الكلام؟ أبي بن كعب والصحابة الكرام أشجع العرب على الإطلاق، شعروا بذلك الخوف. فعندئذ جاءت البشرى من السماء، نزلت على قلوب الأتقياء. يقول أبي: فأنزل الله تعالى قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاثة وعود عظيمة، لكن بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خرج الصحابة مستبشرين بهذه البشرى، ولكنهم ما غفلوا عن الشرط الذي ذكره الله تعالى، فكانوا موحدين حقا، عاملين بالصالحات صدقا. لذلك أيتها الأمة، إن أردت الأمن في وقت يكثر الحديث فيه كثيرا عن الأمن والخوف، إذا أردت الأمن فتأمل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا، أي وحدوا الله ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا الشرك، فسره رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
جلستنا هذه كما أشرت عليها في البداية، جزاك الله خيرا، هي جلسة لاستشعار معنى أثر القرآن في نفوسنا وحياتنا، فلندقق ولنبسط ونعطي أمثلة تجزئية. اليوم الدول الإسلامية بمتوسط 60-70 سنة استقلال، عمومها خرج من الاستعمار وعندها فائض من المال، والمستعمر مدين لها بالملايين، بريطانيا وفرنسا وكل الدول. لو أنها طبقت آية واحدة من آيات تحريم الربا، فلم تدخل دوامة الربا التي تطحننا اليوم وتذلنا وتستتبعنا للغرب، كيف كان سيكون حالنا؟ مثال ثاني: اليوم أغلب الدول العربية مهددة بنفاد مواردها، وهي في أغلبها ليست موارد إبداع وعقول زي اليابانيين والألمان، وإنما هي موارد طبيعية. لو أننا تتبعنا آية تخزين الموارد وحسن تدبيرها وحسن توزيعها في قصة يوسف، لكانت الدول العربية اليوم على بوابة نهضة وليست على بوابة إفلاس. نقطة ثالثة وأخيرة ترعبني آية كريمة أشد الرعب وأنشل أمامها شللا كاملا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ولماذا تخيفني؟ لأن آيات الهداية في القرآن لا تكاد تحصى، والقرآن كتاب هداية، وأول ما نزل في سورة البقرة هدى للمتقين، فكيف يكون كتاب الهداية سببا في ضلال بعض الناس؟ حتى إن الضلال لا يقدم على الهداية، يضل به كثيرا ثم يشرح وما يضل به إلا الفاسقين. فليس كل من يقرأ القرآن يهتدي به، بل لا بد من شروطه، ومن هذه الشروط البراءة من صفات الفاسقين المفصلة في بقية الآية، سنسلكه في قلوب المجرمين. ولهذا علينا أن نعرف أننا فعلا نحيا بالقرآن كما تحيا الأرض بالمطر، ولكن قد لا تكون الأرض ممهدة لنزول المطر عليها فتصبح قيعانا جدباء، أو تصبح أرضا صلبة، أو تصبح غير ذلك مما لا يصلح. والفرق بيننا وبين السلف الصالح أن كل المعاني التي سمعناها في هذه الجلسة الخاشعة المرتقية المحلقة، وأن هؤلاء الصحابة كان عندهم شرط ليس عندنا، هم دخلوا على الإيمان وهم لا يعلمون نهاية الوحي، وقعوا شيكا على بياض، أسلموا وقد نزل ربع القرآن، عشر القرآن، ثلث القرآن، لا يعلمون، قد يطلبوا القرآن من يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم، قد يطلب منهم ما لا يطيقون، قد يكلفهم ما لا يستطيعون. نحن اليوم عندنا القرآن محسوم كامل منتهي، اللائحة مجرودة مغلقة كما يقولون closed limited. ولهذا الواحد اليوم إذا أسلم يسلم ويعلم ما هو مكلف به، مجموعة من المعلومات، مجموعة من الأركان، مجموعة من الأقوال، مجموعة من الأفعال، مجموعة من العبادات، مجموعة من ومع ذلك ندخل على القرآن مشفقين، ويحصل فينا ما ذكره الشيخ عبد الكافي من شباب اليوم يتأففون ويستثقلون ويتحللون ويتخففون. آلاف من بناتنا ما صدقوا أنهم سمعوا ضالا يقول إن الحجاب ليس فرضا حتى خلعوه، بما يدل على أن ندخل على القرآن من مدخل الاستهانة، من مدخل الاستهزاء، من مدخل الاستثقال، من مدخل الخوف من التكاليف، من مدخل أن القرآن كلفة ورزء علينا، وليس كما دخل عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نحن نفخر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلم من هذا القرآن ما تعلم. نفخر اليوم أنه لما قبض على أسرى بدر ثلثهم أو شطر منهم كلفهم بأن يشارطهم على حريتهم مقابل أن يمحوا أمية كل واحد من 10 أطفال. اليوم نحن نفخر بهذا رغم أنه بقيت معطلة. تخيلوا الأمة الإسلامية اليوم وهي من أكثر أمم الدنيا أمية، لو طبقت هذا المنهج القرآني الذي تعلمه رسول الله من الوحي الذي علمه اقرأ، كيف كان سيكون حالنا اليوم؟ فلو أخذنا من القرآن كلمة، لو أخذنا آية، لو أخذنا سطر، لو أخذنا شطر، لو أخذنا حرف وطبقناه، لكنا اليوم في أحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لكم جميعا هذا الحديث العذب الذي يعني استوعب هذه الفكرة، وهو كيف يعني يتأثر الفرد ويتأثر المجتمع بالقرآن الكريم. وذكرتم يعني أمثلة وأدلة في غاية الأهمية والروعة، ما أحوجنا فقط الآن إلى التطبيق وإلى الالتزام بها، وهي يعني على عظمتها في غاية البساطة الحمد لله والسهولة. لكن أشير إلى بس بعض النماذج. أحد المشركين عندما كان أسيرا في المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة في صلاة المغرب بسورة الطور، قال فلما نعم سمعت قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد يطير فؤادي، وكان ذلك أول ما وقع الإسلام في قلبي. هذه واحدة. نقطة أخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوميا وهو يصلي الفجر بعد صلاة الفجر يلتفت إلى الصحابة رضي الله عنهم يخبرهم بما نزل من الوحي البارح، قال نزلت علي سورة البارحة ويتلوها عليه، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتشوفون لهذه اللحظة ينتظرون ماذا سيقول لهم من الوحي الجديد. فتخيلوا لكم أن تتخيلوا يعني هذه اللحظات التي كانوا يترقبون فيها وحيا جديدا. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فذهب أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يزورون امرأة عجوز في أطراف المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده أم أيمن، فوجدوها تبكي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يعني يهدئون من روعها ويقولوا أن من انتقل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خير مما كان فيه. فقالت أنا لا أبكي لأنني أجهل هذا، وإنما أبكي لانقطاع الوحي. وهذا يعني دليل على أنها كانت يعني تنتظر، وهي إنسانة عامية بسيطة من أطراف الناس، فضلا عن علماء الصحابة، فضلا عن يعني سادة الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يعني أثر القرآن الكريم هو على الجميع، على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وعلى أطراف الناس، وعلى عامة الناس يعني عامة المسلمين الذين يجدون في هذا القرآن الكريم سلوى، ويجدون فيه أنسا، ويجدون فيه لذة في قيامهم به وفي اهتدائهم به وفي عملهم به. لذلك كان عمر رضي الله عنه من أكثر الناس وقوفا عند الآيات. لذلك عندما أراد على المنبر أن يحدد المهور، قامت امرأة في آخر الصف وقالت والله لا نسمع، والله سبحانه وتعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، أن القنطار المقصود به المال الوافر، ليش أن تتحدد والله يقول قنطار؟ فقال عمر رضي الله عنه أصابت امرأة وأخطأ عمر. فما أجمل، يعني لاحظ أن التأثر بالحياة على مستوى القيادة الكبرى وعلى مستوى الأفراد العاديين كلهم يرجعون إلى مصدر واحد، يقولون هذا هو المصدر الذي كلنا نتفق على الرجوع إليه وعلى الاهتداء بهديه وعلى الالتزام به. نسأل الله من فضله.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
حق عندما تأملت في كلمة أقوال خالدة، لا يوجد أي معيار على الإطلاق يمكن أن نحكم على أي قولة لبشر بالخلود، بمعنى كل أقوال ممكن أن تدوم سنوات قرون تنتهي، لا يوجد أي ضمان. ألا يمكن أن نجد أقوال خالدة في القرآن من كتاب الله نفسه، وهو القائل سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، بمعنى الخلود غير مضمون إلا لكتاب الله عز وجل فقط، وغير مضمون لأي بشر. وذلك من أعظم الأقوال الخالدة في القرآن الكريم القول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه أعظم قولة خالدة في كتاب الله. إذن تطمئن القلوب، فهذا القرآن الكريم هو راحة للنفوس، طمأنينة للقلوب، هو أيضا بلسم للعقول. هذا القرآن الكريم هو مصدر سعادة البشرية. والقولة الخالدة الثانية والتي بمفهوم المخالفة منهج من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، بمعنى من أعرض، وهذا الذكر هو من أسماء القرآن الكريم، بمعنى من ترك هذا القرآن وأعطاه بظهره ليس له إلا الحياة الضنك والحيرة والشتات وغير ذلك. أما القولة الأخرى الخالدة التي لا أعتقد على أن المسلم لا يشعر بالسعادة، وأن الله أكرم هذه الأمة بهذا القرآن. الله عز وجل يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بمعنى الله عز وجل أهدر هذه الأمة وأكرمها بهذا القرآن الكريم عندما قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بمعنى نزل لنسعد. ولا أعتقد توجد كلمات خالدة أقوى من الكلمات التي قيلت في كتاب الله عن كتاب الله.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
الفرنسي جون لابوم يقول أيها الناس دققوا في القرآن حتى تظهر لكم حقائقه، فكل هذه العلوم والفنون التي اكتسبها العرب وكل صروح المعرفة التي شيدوها إنما أساسها القرآن. ينبغي على أهل الأرض على اختلاف ألوانهم ولغاتهم أن ينظروا بعين الإنصاف إلى ماضي العالم ويطالعوا صحيفة العلوم والمعارف قبل الإسلام، ويتعرفوا بأن العلم والمعرفة لم تنتقل إلى أهل الأرض إلا عبر المسلمين الذين استوحوا هذه العلوم والمعارف من القرآن، كأنه بحر من المعارف تتفرع منه الأنهار. القرآن لا يزال حيا، وكل فرد قادر على أن يستقي منه حسب إدراكه واستعداده. انظر إلى هذا العالم الفرنسي كيف ينظر نظرة الإنصاف. وأيضا الفيلسوف الفرنسي فولتير المشهور جدا يقول أنا على يقين أنه لو تم عرض القرآن والإنجيل على شخص غير متدين لاختار الأول، إذ أن الكتاب الذي نزل على صدر محمد يعرض في ظاهره أفكارا تنطبق وبالمقدار اللازم مع الأسس العقلية، ولعله لم يوضع قانون كامل في الطلاق مثل الذي وضعه القرآن.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بعد معركة أحد كان الشهداء على أرض المعركة وكان الأحياء مثخنون بالجراح، فما كانوا يستطيعون حفر قبر لكل شهيد فحفروا قبورا جماعية. وهنا ظهر السؤال، إذا دفننا ثلاثة في قبر فمن نقدم؟ أقدمهم إسلاما أم أكبرهم سنا أم أكثرهم بلاء؟ من نقدم في القبر؟ جاء الجواب بأعظم مؤهلات التقديم في الآخرة: انظروا أكثرهم أخذا للقرآن فقدموه، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، فصلوا وسلموا على أعظم من رفعه الله بالقرآن، فقال له: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
تشاهدون في الحلقة القادمة:
أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما أخفوها أعلنوها.
وقد أحسن بربي إذ أخرجني من السجن ولم يقل من البئر، حتى لا يجرح ولا يذكر إخوانه بالذنب.
شعوري عند إكمال كتاب الله لا أستطيع أن أوصفها.
ليس المعاق هو طارق المعاق، إنما المعاق هو الذي تعوقه شهواته.
هذه المعجزة أيضا يعني لابد أن تكون معها ضميمة أخرى، هي المعجزة الحية الحسية التي رآها الناس، وهي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم.
تحدث العلماء قال: فضل الله ورحمته والقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
سبحان الله، أول خمس آيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن تتحدث في موضعين عن القراءة، اقرأ اقرأ، وكأن هذا والله أعلم أيها الإخوة المشاهدون إشارة إلى أن دين الإسلام مبني على العلم.
ودعوه لمحاكمته وقالوا له: أنت فرطت في الجزائر وهي خيانة. توقعوا أي جواب إلا هذا الجواب في دولة علمانية. قال: وما ذنبي إذا كان القرآن أقوى من فرنسا.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.